قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتعبون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا مع حضراتكم حول فتاوى الناس. وقبل أن نتلقى اتصالات حضراتكم ونجيب عن أسئلتكم التي وردت إلينا عن طريق الرسائل القصيرة، نشير إلى موقف من المواقف التي نتعلم منها وكلنا على علم به. سيدنا عمر رضي الله عنه ذات يوم وهو يقبل الحجر الأسود قال: اللهم إني أعلم أنه حجر، إني لأعلم، خاطب الحجر الأسود، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام في مضمونه أن المسلم إنسان ملتزم، وقاف عند قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتزم بما أمر به دون مناقشة ودون توقف عند المسألة لحين الاقتناع بها. يقول لك أنا مش مقتنع بالحكاية دي. طب أنت مش مقتنع بربنا اللي شرع؟ مش مقتنع بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل رحمة للعالمين؟ ألا يكفيك أن تكون مؤمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حتى تلتزم بما تدعى إليه؟ الله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإسلام بيحترم العقل، بيقدر قيمته ويعلي مقامه، لكن أن يكون العقل صادا للإنسان عن الوحي، أن يحول العقل فيما بين الإنسان وبين الالتزام بأوامر الله، هنا يصبح العقل فتنة. العقل ليه حد يقف عنده ومنطقة لا يتجاوزها، وإلا ما سميها بالعقل، وبخاصة في الثوابت، الأمور الثابتة في شرع الله تبارك وتعالى، التكاليف الشرعية، الأوامر، النواهي، الحلال، الحرام، ليس العقل أن يتدخل فيها. أما في الدنيا فابتكر يا عقل ما شئت أن تبتكر، خذ ما شئت أن تأخذ، أمامك الدنيا واسعة، فكر وانطلق وتأمل وتدبر وما إلى ذلك مما لا يخفى على أحد. بيبقى ها أنه واحد يقول لك: إيه الحكمة في الموضوع ده؟ طب أنا بلبس الحجاب، إيه الحكمة فيه؟ طب انا كرجل بطلق لحياتي، ايه الحكمة في الحكاية دي؟ طب ايه الحكمة في الوضوء؟ طب ايه الحكمة في الصلاة؟ طب ايه الحكمة ان احنا بنصلي خمس صلوات مش اربعة، وبنصلي بعد القيام من النوم ركعتين واحنا مستريحين، ونيجي ننام واحنا تعبانين نصلي العشاء اربعة، ايه الحكمة؟ ايه الحكمة؟ ها يقولون: حكمة الحكم وعلة العلل ان الله امر بهذا، ان الله امر بهذا. انت مطلوب منك انك انت كراجل مؤمن تلتزم. إذا قيل لك اعمل افعل أو لا تفعل قلت سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو ما ينبغي أن يتحلى به المسلم من خلال مثل هذه المواقف. سيدنا عمر بيقبل حجر وهو يعلم أنه في حجر تاني بيرجم. احنا بنرجم حاجة اسمها الجمرات، وده حجر وده حجر، لكن نحن نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فنقبل هذا الحجر ونرجم هذا الحجر، ونحن على يقين من أن الحكمة وإن خفيت علينا فإن الله تبارك وتعالى أمر بها ودعانا إليها وحثنا عليها، ونحن كمسلمين نسلم أنفسنا لله تبارك وتعالى. قيل لبعض السلف: لو وكل إليك الأمر لتختار فماذا أنت مختار؟ قال: أختار ألا أختار، لأن الله قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نسأل الله تعالى أن يرضينا وأن يرضى عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا بعض أسئلة، نبدأ بأسئلة SMS. واحد يقول: قلت لزوجتي حبيبتي أنت طالق. شوف العبارة كده كاتبة كده، بيقول لها: يا حبيبتي أنت طالق مازحا ولم أقصدها وخرجت عفويا، أفيدوني هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، طلاق والعتاق والنكاح أو الرجعة، الطلاق، هزار، جد، كله جد. تلك حدود الله، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. العملية مش بهزار. واحد يقول لمراته: يا حبيبتي انت طالق. ايه الكلام الخايب ده؟ ايه ده؟ هل وصل استهزاؤنا وقلة احترامنا لديننا ان نلعب بألفاظ؟ ها، ربنا سبحانه وتعالى في آية الطلاق، في الايتين بتوع الطلاق في سورة البقرة: الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتمون شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت، تلك حدود الله فلا ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبين القبل عنه. ست مرات في ايتين بيتكلموا عن الطلاق كلمة حدود الله. يبقى يجب ان الانسان يكون وقاف عند حدود الله ولا يسخر ولا يلعب. الطلاق وهو في صورة مزاح يقع، والله اعلم. هل يجوز مرأة ان تصلي جمعة سنة ام تصليها ظهرا؟ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، لا تمنع المرأة إذا أرادت أن تصلي الجمعة من أن تصليها مع الناس، لكن هل يجب ذلك عليها؟ لا يجب ذلك عليها، لأن عندنا شروط وجوب الجمعة، شروط وجوب الجمعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية، الذكورة والصحة والإقامة. فلا جمعة على المرأة وجوبا، يعني ما يجبش عليها، لكن لو أنها صلت الجمعة في المسجد مع الناس صلاتها تعد صحيحة أم لا؟ تعد صحيحة، تعد صحيحة، وأرجو أن تثاب عليها، خصوصا إن مع الجمعة في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة عظة ونصيحة لعامة الناس يسمعوها ويستفيدوا منها ويستزيدوا بها إيمانا. والمرأة النهاردة كما يقال خرجت لكل مكان، بتروح تجيب الخضار من السوق، وبتروح تجيب مش عارف الفاكهة من الفكهاني، وبتجيب طرق، وتروح تجيب البقالة من البقال، وتروح أحيانا أحيانا تروح مثلا حديقة بأولادها تتنزه، ولا تروح مش عارف فين. يعني المسجد لو ارتبطت به المرأة في حلقة قرآن، في درس علم، في أي شيء من هذا، هذا شيء يشكر لها. وأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى إن ربنا يبارك ونفعل مساجدنا في الدعوة ونشاط الدعوة مع الرجال ومع النساء ومع الجميع. في سؤال مسألة ان واحد مسافر وبيتصل بزوجتي عن طريق المراسلة على النت. النهاردة النت سماوات مفتوحة، بفتح بطريقة معينة اقوم اشاهد اللي قدامي واللي قدامي شاهدني، واتكلم معاه ويتكلم معايا. فهو السؤال بقى، السؤال لو ان رجلا قضى شهوته مع امرأتي بنظره اليها بكلامه معها مش عارف ايه من خلال المراسلة والرؤية عن طريق النت. الحقيقة المسألة دي خلتني ان انا اسأل بعض المتخصصين، اسأل بعض المتخصصين، الناس اللي هم فاهمين في موضوع الكمبيوتر والمواقع وما الى ذلك وعملية التواصل من خلال الشات والكلام ده كله، يا ترى هل المسألة دي فيها أمان ما بين الزوج زوجته؟ قال لي مستحيل، ممكن جدا جدا هذا التواصل بسهولة جدا، أي حد يروح فاتح حاجة معانا بص لاقي الست دي بشكلها اللي ما تتوقعش إن حد يشوفها إلا جوزها، الناس كلها شايفها، وبالتالي هذه وسيلة غير مأمونة. ثم إنه أنت اتحطيتي خلاص على الموقع على هذه الشبكة بشكلك انت وزوجك بهذه الطريقة، ممكن جدا جدا واحد يستدعيها بعد ما سجلت بطريقة او باخرى. ولذلك ها، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، القاعدة احفظوها كويس، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، في مصلحة تعود عليك وعلى زوجك ها، يبقى تكون في إطار شرع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أدت إلى أن تنتشر فاحشة أو أن يراك أحد مما لا يجوز له النظر إليك أو إلى خير مما يتوقع من وراء مثل هذه التواصل، هذا التواصل، نسد الباب ده، نسد الباب ده وما فيش مشكلة. حتى وانت تتكلم مع زوجك يبقى برضو فيه احترام، فإذا رأك أحد كأنه شايفك في الشارع، أنت اعتبر نفسك كنت بتكلمي على النت كأنك قاعدة في الشارع والناس شايفينك، فشوفي بقى اتصرف ازاي. والله أعلم. أدمن شاب العادة السيئة منذ سنوات بشكل لا يستطيع وصفه، والآن يشعر بأضرار الإدمان، أخبروني ما هو الدواء؟ الإدمان للعادة السيئة اللي بيتكلم عنها، العادة السرية أو ما إلى ذلك، هذا هو السبب فيه. لأن لو الإنسان قبل ما يوصل إلى حد أن يصبح الأمر الشر بالنسبة له عادة وتتحكم فيه العادة ويصبح أسيرا لا يستطيع الفكاك عنها، زي اللي بيدخن، زي اللي مش عارف عنده عادة يقول لك كده ها، خير عادة أن لا تكون لك عادة، خير عادة أن لا تكون لك عادة. المفروض أنك أنت تكون سيد الموقف، تتحكم في عاداتك ولا تتحكم عاداتك فيك، تصبح مسيطرا عليها ولا تسيطر هي عليك. ده الواجب، ده المسلم لا يتبع هواه ولا يمضي وراء نزواته ولا شهواته ولا شيء من هذا القبيل. فهو دلوقتي وصل الى درجة انه تحكمت فيه العادة واصبح بيشعر باضرار الادمان، يعمل ايه؟ يعني انا شايف انه من الممكن يستعين بطبيب يحكي له حالته ويبقى عنده صدق وعزم على أن يغادر مثل هذه العادة السيئة، ويبدأ يسأل الطبيب إيه اللي ممكن ينصحه به عشان يتخلى عن هذه المسألة. ثم عليه أن يتخلى عن قرناء السوء وأن ينام مبكرا، وإذا ما حدث منه تصرف من هذا النوع ها، عليه أن يبادر إلى عقوبة يفرضها على نفسه. ممكن جدا يصوم يوم، ممكن يتصدق بمبلغ ممكن يقوم ليلة كاملة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما يحس انه صحبة السوء بدأ يسيبها، ينام مبكرا ويصحى مبكرا، يصلي الفجر في جماعة، لما يعاقب نفسه اذا ما باشر مثل هذا العمل. تقوم تبص تلاقي المسألة مع الوقت شيئا فشيئا يبدأ الانسان ربنا يعينه ويدعي ربنا عز وجل ان ربنا يدفع عنه هذا الاذى. بس المنطلق منك انت، المنطلق منك انت الذي تملك القرار. اذا كنت في امر فكن ذا عزيمة، فان فساد الامر ان تتردد. وللأسف الشديد ان من يدمن مثل هذه العادات ويظل عليها في مستقبل حياته الزوجية سوف يفشل، سوف يفشل، سيحدث أن يترك زوجته التي هي حلاله، يتركها ليباشر عادته السيئة، وبالتالي تفشل الحياة الزوجية. ودي أمور رأيناها وسمعنا بها، إن واحدة بعد ما اتجوزت لقيت جوزها مفيش، يقعد جنبيها ويقعد يعمل العادة السرية، فطلبت الطلاق بعد شهر أو اتنين، مش لاقية، مش راجل ده، هذا إنسان فقد الرجولة وأصبح الزواج بالنسبة له لا يمثل أي أهمية. فمن هنا الأمر جد خطير، ولا بد لكل شاب من أن يفكر في مستقبله بصورة تدفعه إلى أن يكون إيجابيا في محاربة هذه العادة. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بيسأل: ما حكم حلف اليمين، يمين الحرام على الزوجة إذا ذهبت لدكتور نساء؟ هو طبعا الأصل أن المرأة تذهب إلى طبيبة نساء وليس إلى دكتور نساء، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك من التخصصات ما لا يجيده النساء أو أمور دقيقة تحتاج إلى رجل، يبقى الضرورة تقدر بقدرها. فلو واحد حلف على يمين بيقول يمين حرام، لازم أفهم أنت قلت إيه، يمين الحرام ده قلت إيه. ها، لو واحد خلينا نقول لو قال إيه تبقى محرمة عليا أو تحرمي عليا، كلمة تحرمي عليا لو قصد بها طلاق فهي طلاق، ولو قصد بها ظهار يحرم عليك جماع ومعاشرة يبقى ظهار، وإن لم يقصد بها لا هذا ولا ذاك، وإنما هو أسلوب جرى على لسانه مجرى التهديد والوعيد، هيكفر عن يميني بإطعام 10 مساكين. والدليل على ذلك الآية القرآنية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يبقى لما تحرم وقال قد فرض الله لكم ايه؟ تحلة ايمانكم. موظف يبلغ من العمر 37 سنة يريد الزواج، هل القرض بضمان المرتب وبفائدة بنكية حرام؟ شوف يا سيدي، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكل ربا حرام، كل قرض جر نفعا فهو ربا وكل ربا حرام. وانت عندك 37 سنة، يعني ما شاء الله سنك كبر. ها، كانوا زمان يقول لك اذا بلغ الرجل 25 سنة، اذا بلغ كم سنة احفظه كويس، 25 سنة يدفع إليه ماله وإن لم يؤنس فيه رشد، كان يتيم وحجرنا على ماله لأجل يتمي. والآية بتقول فإن آنستم منه رشد منهم رشدا. فقال بعض الفقهاء إن أنا أدفع إليه ماله إذا بلغ 25 عاما وإن لم نأنس منه رشدا، لأن بلوغه 25 سنة مظنة أن يكون جدا، 25 سنة مظنة أنه يكون إيه؟ يكون جد. الحمد لله رب العالمين، مظنة أن يكون إيه؟ أن يكون جدا. انت النهاردة 37 سنة ولسه ما جوزتش، ها ربنا بيقول في القرآن يا شبابنا ويا مستمعينا الكرام، ربنا بيقول ومن آياته الآية تانية، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جعل لكم من أزواجكم بنين، أعطاكم من أزواجكم أولادا وأعطاكم من أولادكم حفدة. طب أنت هتتمتع بأولادك وبأحفادك إزاي ما لم يكن هناك زواج مبكر؟ زواج مبكر، كل ما تتجوز بدري يقوم وتخلف تخلف بدري يقوم يجي لك الأولاد إيه؟ الأولاد بدري، ها، وبالتالي ينجبه ويبقى ليك أحفاد. وعلى ذلك بادر إلى الزواج، ومش بالضرورة إن أنا لازم أفتحها على البحري، ها، إنما أبدأ بداية بسيطة من حلال وأنشئ أسرة على أساس سليم، ويبقى هو ده المنطلق لبناء الأسرة المسلمة. أما موضوع القرض والقرض بفائدة والكلام ده كله لا يجوز شرعا والله أعلم. معنا اتصل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اتفضل يا
أخي. أنا لو سمحت عايز أخد رأيك في حاجة كده يا شيخ.
اتفضل.
أنا كان أبويا توفى من سنة كده، فدخلت القبر وكنت واقف جوه يعني وكنت بعيط، فمن ساعة ما خرجت وأنا حسيت إن في حاجات وحشة بقت تجيلي قوي بالليل.
من كل ليلة ولا إيه؟
لا كل يوم، حتى أما بروح أصلي بلاقي الشيء ده بيجي تحت مني كده، يعني حاجة والعياذ بالله حاجة وحشة، بحس إن أنا في حد بيجتمع معايا.
طيب حاضر. يعني أنا شايف ممكن جدا جدا إنسان في لحظة ما من اللحظات يصيبه أذى بسبب تصرف ما من التصرفات، يصيبه أذى أيا كان هذا الأذى، نتيجة بكاء، نتيجة تصرف صريخ مثلا في الحمام، أي حاجة ممكن ينتابه أذى بسببها. في مثل هذه الحالة يعني لو رأيت أحدا من الناس يمكن أن يكون لديه خبرة ودربة في موضوع الرقى بالقرآن الكريم ممكن يقرأ عليك ويرقيك، وإن شاء الله يكون فيها فرج إن شاء الله تعالى. في سؤال دائما قلب السائل أو السائلة يخاف الذنب، وقلبي دائما بيذكر الموت لدرجة هبوط للضغط، لدرجة إن الضغط بينزل، الضغط اللي بينزل دي مشكلة. طيب مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا
طيب يا سيدي. شكرا.
ايوه ربط صوت التلفزيون.
ايوه يا حاج طالع.
اتفضلي.
ربط التلفزيون يا يا حاج طالع.
ايوه اتفضلي يا ستي.
والدي كان قبل ما يتوفى يا حاج طالع له 3 فدادين ملك وما كان الطحين، فله كان متزوج واحدة غير والدتي، وكتب لنا لأولاده المكنة، وبعد ما مات احنا ورثناها في البيت وفي الارض، انما مش خرج في المكنة حاجة لان ابويا كان كاتب، احنا علينا حرمانية.
طيب حاضر حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه حضرة الشيخ، من فضل حضرتك انا عايزة سؤال.
ايوه
يعني اسأل حضرتك بس، انا متزوجة من سنين طويلة وكان طول عمري بشك في جوزي، المهم ان هو مسك المصحف اكتر من مرة وحلف بالطلاق اكتر من مرة ان هو مش متزوج غيري، اكتشفت اخيرا ان هو متزوج، هل افضل استمر معاه عشان احافظ على بيتي وعلى بنتي ولا اواجهه واتطلق؟
طبعا
جزاك الله كل خير.
بارك الله. طيب بالنسبة للحاجة اللي تسأل عن ان والدها كان عنده 3 فدادين ومكر الطحين وكان متزوج بزوجة غير امها، فلما توفي والدها وقد كتب مكينة الطحين لأولاده ورسوها في الفتدين والكلام ده كله، هو هبة الرجل لأولاده في الحياة جائزة، بشرط ان ما يكونش لديه نية للإضرار بأحد، يعني ما يكونش نيته من الكلام ده ان يضر بالبنين دون البنات او البنات دون البنين او ان يحرم الست دية من حق لها، يعني ربنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فنية الإضرار تكون منتفية. لكن لو واحد بأريحية وبتصرف يعني مطلق ومجرد من أي نية للإضرار بالآخرين، وهب شيئا لابن من أبنائي أو بنت من بناتي أو لأولادي جميعا أعطاهم شيئا يخصهم به، فلا شيء في هذا إن شاء الله. الست اللي بتقول إنها كانت بتشك في جوزها دايما والكلام ده كله، وطبعا أنا قبل ما أدخل على الإجابة على السؤال، يجب أن تسود الثقة فيما بين الرجل وبين امرأته، والثقة مبعثها إن إحنا ما نتتبعش بعضنا البعض. مش هبص على إيه بيبص في الشباك، تبص على مين؟ يبقى أنت بتبص للستات اللي ماشية في الشارع. ماشي في الشارع أنت بصيت على دي ليه؟ طب أنت عملت إيه ده؟ المسألة إذا زادت عن الحد وصلت إلى الضد. يقولوا كده المثل يقول إيه؟ كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. انقلب إلى ضده. فغيرة الرجل على امرأته إلى درجة تجعله يشك فيها، أو غيرة المرأة على زوجها إلى درجة تجعلها تشك فيه، هتوصل في النهاية لنتيجة لا يحمدها أحد الطرفين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كده، يقول إيه؟ لا يطرق الرجل أهله ليلا طروقا يتخونهم، لا يطرق الرجل ليلا أهله ليلا طروقا يتخونهم. يعني هو بيشتغل مناوبة بالليل، عنده وردية بالليل، ما يجيش يتعمد في بعض الليالي، إن يجي مخصوص دون أن ينبه امرأته على مجيئه. ها بيتحسس الأخبار، بيشوف مراته ماشية ازاي، مظبوطة ولا معوجة. ها فإن ذلك يفسدهم. الحديث يعلمنا كده، لا يطرق الرجل أهله ليلا طروقا يتخونهم، فإن ذلك فيما معناه يعني فإن ذلك يفسدهم. والنتيجة إن واحد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات وراح يتعقب زوجته في البيت، فراح لقى معها راجل أجنبي في زنا والعياذ بالله. فإحنا لازم نمشي صح. ونكمل مع الأخت بس نشوف الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، كده تفضلي يا أختي.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك دلوقتي، أنا يعني والله أنا خجلانة من نفسي قدام ربنا، بس يعني ده شيء غصب عني. أنا جوزي بيسافر، فإجا اتلقى عندي البايو الدورة الشهرية بس كانت لسه منزلتش، يعني كانت المفروض إن هي تنزل تاني يوم. فهو طبعا إجا جنبي وكده، بس أول ما حس إن هو في دم راح قايم على طول.
طيب ماشي،
ده في اسم عليا أو كفارة أو أي حاجة؟
حاضر ماشي، حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام كده.
لو سمحت بس عم الشيخ، ممكن اسأل؟ عايزة اقول لحضرتك حاجة.
نعم.
في بس عندي اخويا بيجيله حاجة كده مش عايزة تسيبه، على طول ملازماه وتعباه وقلماه منه، وهو يعني بيجيله على طول على السرير وبيجيله في الحمام، وجبنا له شيخ واثنين وثلاثة وبيقروا له قرآن، ومش عايزة تسيبه، وعلى طول بيبكي منها ومش عارف يعمل منها ايه، وتجيله كده في الاحلام وبيسمع صوتها واحلامه، وساعات بيحلم.
احنا برنامج فتاوى، ده برنامج فتاوى ملوش علاقة بالموضوعات دي. احنا قلنا دي ليها ناسها، وفي برنامج بيقدمه بعض الاخوة هنا في قناة الناس، ممكن من خلال الكنترول تعرف المشايخ اللي ممكن يفيدوك في هذا امتى، ويقولولك بالضبط تسأليهم وهم يفيدوك اكتر مني يعني. ايوه معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
من فضلك يا فضيله الشيخ، زوجي كان من 5-6 سنين مستلف من اختي مبلغ 5000 جنيه.
أيوة.
رد لها المبلغ ده في صوره منقولات ليها، ودخلت في حسابات تانية منها فلوس، على الفلوس دي مش معروفه لانها كانت على مراحل. فالمهم يعني سمع اخيرا ان اختي مثلا عيبت على الحاجه او حصل مناقشه او كده، فتنفس وتضايق وكلم اختي الكبيره في التليفون وقال لها اختكم تكون طالقه مني بالثلاثه والحاجه دي ما رجعتش، والحاجة دي متباعة من زمان ومقبوض تمنها وداخل فيها فلوس مجهولة لغاية الآن مش مفهومة الحسابات قد إيه. هل يجوز اليمين بتاعه ده وموقفي إيه أنا منه؟
طب حاضر. نرجع للأخت كانت بتقول إنها كانت دايما تشك في جوزها لدرجة إن حلف لها بالطلاق مرة واثنين وثلاثة إنه ما هو متجوز واحدة غيرها، وفي النهاية طلع إن هو متجوز. دي نتيجة عادية جدا ونتيجة لابد هتحصل. ليه بقى؟ بسبب موقف الزوجة من موضوع الشك وموضوع الحلفان والكلام ده كله. وانا ضربت لكم مثل النبي عليه الصلاة والسلام، بعض اصحابه كان كثير الشك في امرأته ويرجع يشوف الى ان وجد معها رجلا اجنبيا. طب اما وقد تزوج الرجل فهل تبقي على علاقتها به مع اولادها ولا تنفصل؟ طبعا رجل تزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالب بالعدل فيما بينكما وتبقى العلاقة قائمة افضل من موضوع الطلاق والعيال يحصل فيها تشرد وتبقى مشكلة. واسأل الله تعالى ان يهدي الجميع. كل ما هنالك ان احنا اللي نطلبه منه العدل، والله اعلم. الآية القرآنية بتقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. طيب فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة اخرى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيما تبقى من وقت نجيب على أسئلة حضراتكم التي وصلت إلينا عن طريق الاتصالات. كما بينا ربنا حرم قرب المرأة أثناء حيضها، سواء كان الحيض في بداياته أو في وسطه أو في آخره، وسواء كان الدم لونه أحمر لونه أصفر لونه كدرة، أيا كان يحرم على المرأة حتى تطهر، حتى يطهرنا. أما وقد حدث فإن الإنسان عليه أن يتصدق بصدقة. إذا حدث أن رجلا جامع امرأته وهي حائض فهو مع ارتكابه الوزر عليه أن يتصدق بصدقة ويكفر بذلك إن شاء الله عن هذا الذنب. مسألة الأخت اللي بتقول إنها جوزها كان استلف مبلغ 5000 جنيه وبعدين رجعها لأختها في على هيئة منقولات وبعدين أختها عيبت على الحاجة وما إلى ذلك. يعني هو كان في تقريبا قال علي كذا علي الطلاق أو أختك تبقى طالق لو ما رجعتش الحاجة دي. إن كان يقصد طلاق هيبقى فيها مشكلة، إن كان لا يقصد طلاق هيبقى طلاق معلق. انا شايف يعني في هذه المسألة حتى تعلم نيته وقصده يبقى لجنة الفتوى بالازهر هي الحل الامثل في مثل هذه المسألة، والله اعلم. طب هل يجوز قضاء الصلاة المفروضة في اي وقت؟ مثلا نصلي المغرب في وقت الصبح؟ نعم، الصلاة الفوائت لا ترتبط بوقت اداء معين. مش لازم اصلي المغرب في وقت المغرب او العشاء في وقت العشاء او الظهر في وقت الظهر، انما يمكن ان اؤدي الفوائت في اوقات مختلفة عن مواعيدها المعروفة. فاصلي الظهر في وقت العشاء، اصلي المغرب في وقت الصبح، ما فيش مشكلة طالما فائتة. بتقول اختها وزوجها بيعملوا بعقود مؤقتة ودخلهم الشهر ضعيف والتزاماتهم المادية. السؤال مكملش، يعني ممكن يبقى السؤال هنا هل يمكن اعطائهم صدقات او زكوات؟ ما فيش مشكلة، لانه الفقير او المسكين هو الذي يحتاج ولا يجد ما يكفيه. فان كان يحتاج مثلا 10 ولا يجد الا 8 أو 7 يبقى مسكين. طب لا يجد الا 5 أو 4 يبقى فقير. وهؤلاء يجوز ان ندفع لهم اموال الزكاة وان نعطيهم من اموال الصدقات ونساعدهم، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتعملون أحسنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.